بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. الحديث عن محمد صلى الله عليه وآله حديث عن شخصية لا تضاهيها إلا شخصيات من سنخها كموسى وعيسى على أنه أعظم منهما. كلهم رسل الله، ولكن هناك تفاوت وتفاضل بين الرسل بلحاظ موقعهم من المشروع النبوي الكبير، هذا المشروع الذي واكب حركة الإنسان منذ عهده الأول. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. هذه الآية الكريمة تلخص لنا مشروع الأنبياء، يدعون إلى حياة عادلة، إلى مجتمع ينطلق بالعدل في ضوء ثقافة تضمن له هذه الانطلاقة. الذي على الله تعالى أن يوفر للإنسان ما يحتاجه من الثقافة التي تنير له الطريق، وإن علينا للهدى. الهدى هنا الثقافة التي تنير الطريق، المعرفة التي تفتح أمام الإنسان الهدف الخير للحياة والطريق الصحيح لتحقيق هذا الهدف. ليس من شك أن الإنسان، كل إنسان يرغب بل يتحرك نحو كماله اللائق به، وهذا الكمال لابد له من ثقافة تبنيه. الله سبحانه وتعالى يوفر هذه الثقافة عبر الأنبياء. هذه الثقافة قادرة على بناء الإنسان أولا، ثانيا قادرة على بناء أمة، لأن الإنسان لا يحيا إلا مع مجتمع، إلا ضمن مجتمع ضمن أمة، وأيضا للأمة أصول في البناء هي أوسع من الفرد، تحتاج إلى أعراف تنهض بها الأمة لتكون جوا صالحا لبناء الفرد. ثم هذه الأمة قد تنطوي على اتجاهات مختلفة، مذاهب مختلفة، تبعا لفهمها للنص الأعلى فيها. قد تكون إلى جنبها أمم تشترك معها في بقع من الأرض. هنا يحتاج هذا المجتمع المعقد إلى وثيقة دستورية تنظم حركة هذه المكونات باتجاه الكمال، وترسم للدولة كقيادة لهذه المكونات تحمي حركتها نحو الكمال. الثقافة، ثقافة المشروع النبوي، تزود المعنيين بتدوين الدستور المبادئ الأساسية في العدل التي لابد لكل دولة منها لكي تضمن لنفسها ائتلافا مع شعبها، مع مكونات شعبها، تضمن لنفسها أنها تستطيع أن تحقق ما اطلعت به من مهمة إدارة هذه المكونات. ثقافة المشروع النبوي تتعهد بتقديم أو بأنها توفر لهذه المستويات أفضل ما يتوخاه أصحاب تربية الإنسان أو أصحاب الأمم حين يفكرون ببنائها أو أصحاب الدول العادلة الكريمة حين يفكرون بإنشائها. محمد صلى الله عليه وآله وسلم الحلقة الأخيرة من هذا المشروع، وقد تقدم للساحة البشرية بوثيقة تتحدث عن ثقافة الأم هي القرآن الكريم، وثيقة أم تتحدث عن ثقافة المشروع الأبدية هي القرآن، وأيضا قدم وثيقة ثانية هي أم أيضا لأنها تتحدث عن تفاصيل ما أجمله القرآن الكريم. الحديث عن محمد صلى الله عليه وآله هو الحديث عن أربعة ظواهر وجدت على الساحة البشرية حين انطلق محمد يتحرك بها بصفته الحلقة الأخيرة من هذا المشروع، وبصفته أيضا قضية المشروع النبوي أساسا حينما كان التبشير بهذه الحلقة الأخيرة والتبشير برجلها الأول كان موضوعا أساسيا للكتب المقدسة السابقة التي جاء بها الأنبياء، ذلك لم يكن محمد صلى الله عليه وآله غريبا عن الأنبياء لأنه يمثل قبلتهم، قبلة المشروع، خاتمة المشروع، لكي تنطلق البشرية مع ثقافة المشروع على أساس ما تتمتع به من حرية، من عقل، من إدراك، لتتحمل مسؤوليتها إزاء هذا المشروع قبولا أو رفضا. محمد صلى الله عليه وآله كإنسان لو تعاملنا معه كإنسان بغض النظر عن النبوة لكان أعظم إنسان أنجبته البشرية، كما يقول ربيبه علي الشخص الثاني بعد محمد صلى الله عليه وآله: خير البرية طفلا وأنجبها كهلا، أطهر المطهرين شيمة وأمطر المستمطرين ديمة. لا يهمنا أن نتحدث عن محمد صلى الله عليه وآله مفصولا عن موقعه في المشروع النبوي، لأنه أولا وأخيرا هو رجل هذا المشروع وتحرك منذ يومه الذي طالع به مجتمعه والدنيا على أنه مبعوث الله ورسول الله. القضية الأساسية هي المداخل التي ننظر إلى محمد بها صلى الله عليه وآله لنطمئن أن حركته، أن موقعه إلهي، أن موقعه يعبر عن تدخل السماء، تدخل تلك القوة العظمى الكبرى، الحقيقة الكبرى وراء هذا الكون تدخلت لهداية الإنسان، لمعونة الإنسان، لمساعدة الإنسان. فإذا اطمأن الإنسان أن الذي أمامه هو مبعوث إلهي، هو رسول إلهي، ما عليه إلا أن ينفتح بكل جوارحه، بكل مداركه لكي يفيد من هذه الرسالة التي تعبر عن تكريم الله لخلقه حينما عني هذا الخالق العظيم بخلقه. المسألة الأساسية مع محمد صلى الله عليه وآله ونظرائه من الأنبياء هي المداخل التي تقود الإنسان إلى هذا الإيمان أن محمد أن عيسى أن موسى هم رسل الله تعالى. ويهمنا الحديث عن محمد بصفته رسول الله. ما هي هذه المداخل التي تمتلكها البشرية اليوم لتدرس فيه محمدا الرسول؟ هناك أربع ظواهر كما قلنا تشكل مداخل صالحة، بالإضافة إلى مدخل آخر من خارج الظاهرة المحمدية، وهو ما حفل به الكتاب المقدس التوراة أسفار العهد القديم وأسفار العهد الجديد، ما يشكل بمجموعه الكتاب المقدس عند المسيحيين. هناك نصوص كثيرة جدا تتحدث عن محمد بصفته، الحلقة الأخيرة التي سوف يختم بها هذا المشروع الكبير، المشروع الإلهي الذي تعهد بإرشاد الإنسان بهداية الإنسان. تتحدث عن محمد لا كشخص أكثر، وإنما تتحدث عن محمد وأهل بيته، تتحدث عن محمد واثني عشر من أهل بيته لهم شأن خاص، ويشكلون أيضا إحدى الظواهر الأربع التي سنتحدث عنها. القرآن الكريم يؤكد أن الكتب السابقة كانت والأنبياء السابقون كانوا يبشرون أممهم بمحمد صلى الله عليه وآله. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إسري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. قال علي عليه السلام في تفسير هذه الآية لم يبعث الله تعالى نبيا آدم فمن بعده إلا أخذ عليه العهد في محمد صلى الله عليه وآله لئن بعث وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه، وأمره أن يأخذ العهد على قومه. وأيضا قال تعالى يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، هذا النص القرآني واضح أن أهل الكتاب والباحثين الآخرين الذين يرغبون أن يتتبعوا أخبار محمد في الكتاب المقدس سيجدون ذكرا له في الكتب السابقة، يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. ولو فتحنا سفر التكوين الإصحاح 20 الفقرة 17 الإصحاح 17 الفقرة 20 تتحدث عن خطاب الله تعالى لإبراهيم، تقول له أما إسماعيل فقد قبلت دعاءك له أو صلاتك له وباركته وأنميته وأثمرته جدا جدا 12 إماما أو رئيسا يلد وأجعله أمة كبيرة. هذا النص من بحث فيه من علماء المسلمين، ومن قبل بحث فيه علماء اللاهوت الذين أدركوا حقيقته وعملوا بها، يقولون أن هذا النص، حتى أولئك الذين لم يعملوا بها يقولون أن هذا النص يتحدث عن محمد صلى الله عليه وآله. وحين يثبت أن النص يتحدث عن محمد صلى الله عليه وآله، طبعا هناك نكتة لطيفة، أن كلمة جدا جدا، طبعا النص بالعبرية، العبرية قريبة من العربية، ولشموئيل شمعتيخة هنات برختي أوتو بهفريتي أوتو بمؤد مؤد 12 نسيئين يوليد. النص واضح بمؤد مؤد، هو يترجمونه إلى جدا جدا. علماء اللاهوت الذين بحثوا في هذا النص يقولون أن بمؤد مؤد هنا هي أصلها محمد، يعني باركت إسماعيل بمحمد. وحين نرسم الحروف، حين نستحضر أمامنا الحروف الباء والميم والألف والدال بمؤد مؤد، ونكتب تحتها اسم محمد الباء الميم الحاء الميم الدال بالعبرية أيضا، نجد أن الفرق بين الكلمة بمؤد وكلمة بمحمد، بمح هو الفرق في ركزة بسيطة بين الهاء والحاء. على كل لا نريد أن ندخل في تفصيل هذا البحث، أن الباحثين يقول أن بمؤد مؤد هنا اسم محمد صلى الله عليه وآله. وتقريبا للفكرة، حينما نكتب اللفظة بالأصل العبري بمؤد مؤد ونكتب تحتها بمحمد، نكتشف فعلا أن اللفظة تعني أو كان اسم محمد هنا، ولكن حرفه الكتبة لأغراض لا تخفى على الباحث. فإذا ثبت أن هذا النص يتحدث عن محمد صلى الله عليه وآله، حينئذ سيأتي النص الذي بعده أو الكلمة في النص 12 نسيئين، يعني رئيس إلهي إمام، لأنه الناشي في العبرية معناه الإمام الأعلى أو الرئيس الديني الأعلى للجماعة، سيكون إذن بمحمد وأهل بيته الاثني عشر، بمحمد واثني عشر من أهل بيته. الحديث عن محمد صلى الله عليه وآله في الكتب السابقة نصوصه كثيرة، منها هذا النص في سفر التكوين، منها نص آخر يتحدث عن محمد صلى الله عليه وآله، طبعا لا يذكر اسمه وإنما يتحدث عن رجل ينزل يتحرك من الجبل وهو يحمل البشارة بالسلام أو البشارة بالإسلام، يقول ومعه معجزته وأجرته قدامه، يتحدث عن القرآن وعن أجرة النبي، ونحن نعلم أن أجرة النبي هي أهل بيته، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وآله حين كان يتعبد في غار حراء كان يأكل معه عليا، وحين نزل الوحي كان علي بجنبه، وكان قد سمع رنة الشيطان، والنبي صلى الله عليه وآله قال له حين سأله علي ما هذه الرنة، قال إنها صوت الشيطان، آية من عبادته، إنك تسمع ما أسمع، إنك لوزير. فحين نزل يحملان البشارة، حين نزل النبي صلى الله عليه وآله يحمل البشارة بيد، ومعه علي بيد أخرى بجانبه. النص نفسه يتحدث عنه في التوراة في أحد أسفارها. النصوص كثيرة تتحدث عن محمد وأهل بيته في التوراة في أسفار العهد القديم، وهكذا في الإنجيل أيضا النصوص تتحدث حينما يأتي اليهود إلى يحيى ويسألونه هل أنت النبي النبي الموعود، هل أنت إيليا يعني هل أنت علي، هل أنت ماشيحة، ماشيحة بالعبرية حينما نرجع إلى قاموس كولمان تعني المهدي تعني المنقذ. فإذا نلاحظ إنجيل يوحنا يذكر أن هناك ثلاثة أسماء ينتظرها أهل الكتاب: النبي، علي، المهدي. هذا المقدار نكتفي به أن قضية محمد صلى الله عليه وآله وأهل بيته كقضية كبرى في كتب الأنبياء السابقين، كانت الأنبياء تتحدث عنها لتهيئ الأمم ولتضع مدخلا آخر غير الظواهر الأربع للدخول إلى هذه الظاهرة الكبرى، إلى هذا الإنسان العظيم المبعوث الإلهي الكبير. نعود إلى هذه الظواهر الكبرى، الظواهر الأربع. محمد صلى الله عليه وآله بعث وعمره 40 سنة، والتحق بالرفيق الأعلى وعمره 63 سنة. فإذا هناك 23 سنة تحرك بها هذا الإنسان، خلف من ورائه أمة أسسها بيده، بنى إنسانها بيده على عينه، أسس أمة على التوحيد. كانت مكة مليئة بالأصنام، تصدر عبادة الأصنام، بعد أن شادها إبراهيم على التوحيد وتصدير التوحيد، بعث محمد صلى الله عليه وآله ليجدد دين إبراهيم جده وليطهر البيت من عبادة الأصنام. انتصر فعلا، حرر البيت، كون أمة تؤمن بالله تعالى ربا وإلها تفرده بالعبادة، تؤمن بمحمد رسولا خاتم الرسل، خاتم الأنبياء، رسولا نبيا خاتم الأنبياء. أمة تنهج بذكر محمد صلى الله عليه وآله يوميا عشرات المرات في اليوم والليلة إلى جنب ذكر الله، تزوره الملايين كل سنة كما تزور بيت الله. ثم هذه الأمة في زيادة منذ أن أسسها محمد وإلى اليوم صلى الله عليه وآله، وذكر النبي يزداد مع هذه الزيادة مع مرور الزمن ألقا وعبقا. هذه ظاهرة، هذا تراث، هذه واقعة بحاجة إلى تفسير. كيف يمكن لإنسان أن يؤسس جماعة تخترق الزمن 14 قرنا، تمتلك القلوب بالذي نراه في موسم الحج وفي موسم الزيارة لمحمد صلى الله عليه وآله؟ هل يمكن لإنسان بغير الطاقة، بالطاقة البشرية فقط وفقط، هل يمكن لإنسان أن يغزو القلوب ويحتل القلوب بهذا الشكل؟ هذا مدخل من المداخل. المدخل الآخر أو الظاهرة الأخرى أن محمدا صلى الله عليه وآله ترك كتابا يقرأه الملايين من هذه الأمة، يجلسون على مائدته فلا يقومون عنه إلا بزيادة إيمان ونقصان، بزيادة إيمان وعلم ونقصان جهل. لا ينفد كتاب، لا ينفد عطاؤه في شتى الميادين التشريعية والفكرية. آلاف من المفكرين ومن المفسرين المعنيين بدراسة النص ودراسة القرآن وسبر أغواره واكتشاف علومه ليست حكرا ووقفا على الإنسان المسلم، بإمكان الإنسان غير المسلم أيضا بإمكانه. يعني القرآن ميسر في العالم، القرآن ميسر للدراسة أيضا، لا نستطيع أن نمنع أي باحث في الدنيا أن يدرس هذا القرآن الكريم، يستطيع أن يدرس. النتيجة من هذه الدراسة أن الإنسان يخرج أن هذا الكتاب مليء بالعلم مواكب لتطور الإنسان، مواكب للتطور البشري. بالتأكيد مدارك الإنسان ومعرفته بأسرار الطبيعة، تجاربه الحياتية بالتأكيد تختلف بين مستويين، بين خطين من الزمن، بين خط قبل 14 قرن واليوم. القرآن حين يبحثه الباحث اليوم يكتشف فيه جديدا، يكتشف فيه مواكبة للعصر ولقضاياه، وكأن القرآن نزل بلغة العصر اليوم، وكأن القرآن ينظر إلى ظواهر العصر اليوم. هذه أيضا ميزة. هل يمكن لإنسان يؤلف كتابا يستمر بالعطاء 14 قرنا؟ وأي عطاء؟ عطاء يملأ العين، وأي إنسان يدرسه؟ والإنسان لا يضمن للجيل الأول أو الثاني أو الثالث من المسلمين أو الرابع أو العشرين أو الثلاثين أو الأربعين، لا يضمن لهؤلاء حين يدخلون الإسلام أن تكون عقولهم محدودة، تكون عقولهم مفتوحة. وبالتالي إذن كتابه تركه لهذه البشرية لتدرسه، وربط مصيره بهذا الكتاب، ربط مصير دعوته بهذا الكتاب. نجد أن من درس، كل من درس القرآن من أبناء هذه الأمة ومن خارجها، يبقى عند هذا الكتاب معظما له وخاضعا لموقعه كنص علوي قادر على أن يحرك الإنسان فكريا ويثير فيه دفائن عقوله ويوافق قضايا عصره. هذه ظاهرة كبرى أيضا تفرض على الإنسان أن ينحني لها، أن يصل بسهولة إلى أن صاحبها، أن كاتب هذا القرآن ليس هو شخصا عاديا، لا يمكن بطاقته المحدودة كإنسان أن ينظم هذا القرآن، هو كتاب لمحمد. هذه الظاهرة الثانية. الظاهرة الثالثة هي أهل بيت محمد. كل إنسان له أهل بيت خاصين به يعتمد عليهم وقد لا يعتمد عليهم. محمد صلى الله عليه وآله حين نقرأ تاريخه نجده عني بأفراد من أهل بيته 4: علي، فاطمة، الحسن والحسين. شاد بهم خلال هذه السنوات 23، ربط مصيره بهم. في يوم الغدير أمام 100,000 أو يزيدون يعلن للدنيا، للمسلمين وإلى آخر الدنيا، سيبقى هذا النص: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. ثم يرفع بضبع علي، بيد علي، ويقول: من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعاد من عاداه. طيب هذه مغامرة، كيف يضمن محمد صلى الله عليه وآله من علي أنه سيبقى على خط محمد كإنسان سوف يواجه الحياة؟ كيف يضمن لهذا الطفل الحسن والحسين، أطفال كانوا آنذاك، كيف يضمن لهم أنهم إذا كبروا، إذا شبوا، إذا بلغوا من العمر 40 و50 أنه سيبقون أوفياء لخطه؟ ثم القرآن يعرض نفسه كتابا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. الإنسان حين ندرس حياة أي إنسان خلال 20 أو 30 أو 40 سنة سنجد فيها تطور في الأفكار، تغير في المواقف، اتساع في المدارك. كيف يمكن أن يربط بين هذه الأسماء وبين الكتاب ويقول أن التمسك بهما معا يعصم من الضلالة؟ بمعنى أن أن محمدا صلى الله عليه وآله عرض أهله وقد ضمنهم ضمن تذكيرهم ألا يبتعد عن القرآن الكريم، ضمن مواقفهم العملية ألا يتخلفوا عنها عن القرآن الكريم. كيف يتاح لإنسان عاقل أن يتقدم بذلك ما لم يكن واثقا كل الثقة؟ من أين جاءت الثقة لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ هذه ظاهرة إذا فعلا حينما ندرس أهل بيت محمد عليا والحسن والحسين فعلا نجد شيئا متميزا في تاريخ المسلمين، في تاريخ هؤلاء، أن هؤلاء كانوا أوفياء بشكل خاص، ولولاهم، والمجال لا يتسع في ذلك وإنما تطرح كدعوة يستطيع الإنسان أن يبحث فيها، لولاهم لما كان لفكر محمد صلى الله عليه وآله وللثقافة التي طرحها الثقافة التفصيلية اللي هي غير القرآن الكريم لما كان لها بقاء، ولم يسجل التاريخ لعلي ولا للحسن ولا للحسين ولا لفاطمة تخلفا عن القرآن الكريم. هذه تظاهر أيضا معروضة للدراسة. نجاح بارز لمحمد صلى الله عليه وآله متميز في أهل بيته، وليس سهلا على الإنسان أن يضمن أهل بيته من بعده يتألقون كتألقه فيما اطلعوا فيه. رأينا الحسين بأهل بيته يقتل في عاشوراء من قبل دولة تنتسب إلى محمد صلى الله عليه وآله، من قبل حاكم يعلن على أنه خليفة لمحمد صلى الله عليه وآله، يستأصله من الوجود، يبالغ في إهانته، يفصل رؤوس رأس الحسين ورأس أصحابه ويأخذهم ويأخذ النساء أسرى وينتهي كل شيء، تماما ينتهي كل شيء. يعني سنة 60 للهجرة، 61 للهجرة، تماما صورة مغايرة لما عرضه محمد صلى الله عليه وآله. محمد يقول من كنت مولاه فهذا علي مولاه، محمد صلى الله عليه وآله يقول أهل بيتي يستمرون إلى الأبد كما نقل في القرآن الكريم وإن لك لأجرا غير ممنون. سنة 60 انتهى أهل بيته الذين أرادهم وشخصهم. محمد صلى الله عليه وآله يعرض هؤلاء مطهرين يوجب مودتهم. سنة 60 الدولة والأمة والمجتمع كلهم يشهدون أن هذه الأسرة انتهت، استؤصلت. من الذي بعثها من جديد واستأصل أسرة بني أمية؟ هذه ظاهرة. فإذا أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله انبعاثهم من جديد بعد واقعة كربلاء بتسع نجوم ينضافون إلى 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 علي والحسن والحسين من ذرية الحسين، لا خلاف على موقعهم الديني والعلمي، محمد الباقر، علي بن الحسين، محمد الباقر، جعفر الصادق ومن جاء بعده. هذه إذن أهل بيت النبي يشكلون ظاهرة للنبي، يشكلون مدخلا قابل للدراسة لنكتشف عظمة هذا الإنسان. يعني هذا الإنسان محمد صلى الله عليه وآله أمامه هذه الظواهر الكبرى: الأمة، القرآن، أهل بيته. ثم الظاهرة الرابعة أن هذه الشخصية جمع عنها معاصروها من المؤمنين بها كل كلمة وموقف صدر عنها في الصغيرة والكبيرة، في الجانب الشخصي وفي الجانب العام، وضبط كل شيء عن شخصية فعلا يعرضها إلى امتحان عسير. أن تقبل الشخصية أن يجمع عنها كل شيء هذا أمر مثير. هناك شكلان من هذا الجمع: شكل شفوي، الصحابة جمعوا عن رسول الله صلى الله عليه وآله، رووا ما وعوه إلى أجيال جاءت من بعدهم ثم دون فيما بعد، وانتهى هذا فيما يسمى بالكتب الستة: الصحيح البخاري، صحيح مسلم، والسنن الأربعة. هذه الكتب، كتب السنة النبوية، تنتهي إلى الرواية الشفوية التي رواها الصحابة. وهناك كتب أخرى معاصرة لهذه الكتب الأربعة مشايرة، الكتب الستة مشايرة لها، اسمها الكتب الستة الأربعة: الكافي للكليني، ومن لا يحضره الفقيه للصدوق، والتهذيب والاستفسار للشيخ الطوسي. تنتهي رواية هذه الكتب إلى الرواية المدونة. ما هي هذه الرواية المدونة؟ عني محمد صلى الله عليه وآله بكلماته الصغيرة والكبيرة أن تدون في لقاءات خاصة بينه وبين علي، كما عني بتدوين القرآن في لقاءات عامة مع الأمة. هذا ما يكون أكثر غرابة، أن الإنسان يعنى بكلماته، معناه واثقا كل الثقة، متيقنا من أن كل كلمة سيقولها إنما هي لا تختلف عن القرآن، وهذه هي الحقيقة. القرآن الكريم يقول: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فالبيان أيضا من الله تعالى، لكن الفرق أن القرآن من الله المعنى واللفظ، أما هذا البيان قول النبي، فعل النبي، تقرير النبي. هذا ما تعتقده مدرسة أهل البيت، ما يعتقده شيعة أهل البيت، أن النبي معصوم في كل حركة، في كل لحظة، في كل خطوة صغيرة كانت أو كبيرة، شخصية كانت أو عامة، تماما لا يتخلف بها عن القرآن الكريم. وهذا هو الذي يفسر لنا اهتمام النبي صلى الله عليه وآله بأن تسجل عنه الصغيرة والكبيرة من قبل علي، ويمليها عليه في لقاءات خاصة، لتكون تراثا وثائقيا يواكب الوثيقة الأم. المشروع النبوي إذن يمتلك وثيقة أم هي القرآن الكريم، روتها الأم عن النبي صلى الله عليه وآله مباشرة، ويمتلك عبر أهل البيت عليهم السلام الوثيقة الأم الثانية، اللي هي كلمات النبي، بيانات النبي، سيرة النبي صلى الله عليه وآله، أملاها على علي وكتبها بخطه، وصارت ميراثا للأئمة من أهل بيته يتحدثون بها. هذه أيضا ظاهرة. كتب الحديث النبوي إذن ظاهرة تشكل مدخلا لكي يدرس هذا الإنسان من خلالها، هل هذا الإنسان في ما أثر عنه من بيانين مختلفين، القرآن بيان والسنة النبوية بيان، بالضبط مثل الشاعر. الشاعر له ديوان يحتوي على قصائده في مختلف الفنون، وله أيضا كلام عادي يعبر عن الحياة الاعتيادية غير الشعر. محمد صلى الله عليه وآله ضبط عنه القرآن، وضبط عنه غير القرآن الكريم من الكلام ومن التصرف، وهو خاضع أيضا للدراسة. طبعا هنا من الإنصاف ومن العقل ومن العلمية لابد أن نميز هنا بين واقع سنة النبي وقوله وفعله، وبين واقع هذه الكتب. هل أن الذي بيد المسلمين اليوم من كتب تتحدث عن السنة النبوية، هل أنها تشتمل على، أو نستطيع أن نقول أن كل ما فيها هو ثابت بالنسبة للنبي؟ لا، ينبغي أن نكئد هنا ونضرب مثالين يؤكدان لنا هذه الحقيقة. ومن قبل حين ندرس كيف كتب البخاري، الإمام البخاري والإمام مسلم، كيف انتخب روايات كتابيهما، نجد أنهما انتخب روايات كتابيهما من كل واحد من 200,000 حديث أو 100,000 حديث أو 400,000 حديث أو 500,000 حديث. معنى ذلك أن هناك روايات نسبت إلى النبي كلمة، ولكن مع ذلك، مع هذا التنقيح ومع هذا الجهد الذي بذله أئمة الحديث، نجد هناك ظواهر أو أحاديث تفرض علينا أن نرفضهما. أذكر حديثين وأختم الحديث البحث عن هذا المريخ العظيم. الحديث الأول يتصل بقصة نزول الوحي، يروي الطبري وهو من كتب التاريخ، وأيضا ترويها كتب الحديث، تقول أن الوحي أن جبرائيل لما نزل بسورة في أول سورة من القرآن الكريم خاطب النبي، قال له أنت محمد رسول الله وأنا جبرائيل، اقرأ. قال ما أنا بقارئ. اقرأ. قال ما أنا بقارئ. الرواية ينقلها الراوي عن النبي صلى الله عليه وآله يقول فلما قلت له ما أنا بقارئ فغتني، يعني رغطني، ثم قرأت. بعد ذلك يقول رجعت أو رجع النبي إلى خديجة ترتجف بوادره، دثريني أشفقت على نفسي، إن الأبعد ويعني نفسه لشاعر أو مجنون، لا تتحدث بها قريش عني أبدا، لا أعمدن إلى حالق من الجبل، إلى جبل عالي، فلأطرحن نفسي منه فلأقتلنها لأستريحن. طيب هذا كلام لا يعبر عن ثقة بالنفس. جبرائيل يقول له أنت محمد، أنت رسول الله، وأنا جبرائيل، ويضغطه. مع ذلك محمد ليس واثقا من نفسه. بالتأكيد هذه الرواية ليست صحيحة. حينما نرجع إلى علي الشاهد الأول لنزول الوحي نجده يقول ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله يجاور في كل سنة بحراء فأراه ولا يراه غيري، ولقد سمعت رنة الشيطان حين نزل الوحي عليه صلى الله عليه وآله، فقلت يا رسول الله ما هذه الرنة؟ فقال هذا الشيطان قد آيس من عبادته، إنك تسمع ما أسمع، إلا أنك لست بنبي ولكنك وزير، وإنك لعلى خير. لاحظ هنا كلام محمد صلى الله عليه وآله، كلام الواثق المطمئن من موقعه كنبي ومن موقع علي معه كوزير يؤازره يشترك معه في حمل عبء الدعوة. هذا نموذج. النموذج الثاني ما رواه أصحاب الصحاح، ما رواه مسلم بسنده، قال عن عائشة، عن مسروق عن عائشة قالت دخل على رسول الله صلى الله عليه وآله رجلان فكلماه بشيء لا أدري ما هو فأغضباه فلعنهما وسبهما، فلما خرج قلت يا رسول الله من أصاب من الخير ما أصابه هذان؟ قال وما ذاك؟ قالت قلت لعنتهما وسببتهما. قال أو ما علمت ما شاركت عليه ربي؟ قلت اللهم إنما أنا بشر، فأي المسلمين لعنته أو سببته فاجعله له زكاة واجبة. طبعا هذا ما يمكن الإنسان أن يستقبله، أن يقبله من النبي صلى الله عليه وآله، أنه لا يضبط نفسه عند الغضب يلعن ويسب من غير استحقاق. ثم نفس مسلم في صحيحه يروي قصة أخرى، قال عن أنس بن مالك قال كانت عند أم سليم يتيمة، وهي مهمة يتيمة، وهي يقول فرأى رسول الله صلى الله عليه وآله اليتيمة، كأنه النبي كان في الرواية يأتي إلى 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 بيت مالك، فقال أنت هي لقد كبرت لا كبر سنك، يعني دعا عليها لا يكبر سنك، فأخذت تبكي اليتيمة فبكت، فرجعت اليتيمة إلى أم سليم تبكي، فقالت أم سليم ما لك يا بنية؟ قالت الجارية دعا علي نبي الله ألا يكبر سني، فالآن لا يكبر سني أبدا أو لا يكبر قرني. فخرجت أم سليم مستعجلة تلو خمارها، يعني مهمومة من أجل قضية معينة، حتى لقيت رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال لها رسول الله ما لك يا أم سليم؟ فقالت يا نبي الله أدعوك على يتيمتي؟ قال وماذا يا أم سليم؟ قالت زعمت زعمت أنك دعوت أن لا يكبر سنها ولا يكبر قرنها. قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله ثم قال يا أم سليم أما تعلمين أن شرطي على ربي أني اشترطت على ربي فقلت إنما أنا بشر أرضى كما يرضى البشر وأغضب كما يغضب البشر فأيما أحد دعوت عليه من أمتي بدعوة ليس لها بأهل أن يجعلها له طهورا. ما ممكن من غير الممكن أن نصدق بهذا. نستفيد من وطبعا هناك روايات في كتب الحديث أيضا المعتبرة ونفسها كتاب مسلم وكتاب البخاري وغيره يقول يروون عن النبي صلى الله عليه وآله في قوله تعالى ما رواه أنس لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق. وأيضا يروون عن النبي صلى الله عليه وآله قوله لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء وقوله صلى الله عليه وآله لا ينبغي للمؤمن أن يكون لعانا. قبل ذلك القرآن الكريم يتحدث عن رسول الله وإنك لعلى خلق كريم هل يكون من الخلق وإنك لعلى خلق عظيم هل يكون من الخلق العظيم أن يستقبل النبي صلى الله عليه وآله يتيمة بهذا الكلام؟ على الأقل يتحدث معها بما ينسجم مع وضعها كيتيمة بما ينسجم مع مداركها. آذاها بهذه الكلمة لا يمكن ذلك لا يتناسب ذلك. وأيضا قوله صلى الله عليه وآله قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز ما عليه عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. نستفيد من هذين الرقمين أن كتب الحديث إذن على الرغم من بذل العلماء جهدهم مشكورين ولكن تبقى هذه الكتب مفتوحة للبحث لعرضها عرض الحديث على كتاب الله أساسا على الوثيقة الأم ليقبل ما ينسجم مع هذا الكتاب ويضرب بما يخالف به عرض الجدار. وهذا ما أكده أهل البيت قال أعرضوا حديثنا على كتاب الله نحن نحدثكم ولكن من يضمن لنا أن الراوي قد يأتي بالحديث على وجهه؟ من يضمن لنا أن هذا الراوي حينما يرويه يأتي شخص آخر لا يحرفه لا ينسب له رواية أخرى؟ المقياس والميزان هو أن يعرض الحديث فيه من هذه الكتب على كتاب الله فيؤخذ بما وافق ويضرب به عرض الجدار. هذه مداخل أربعة تشكل ظواهر أو هذه الظواهر أربع تركها رسول الله صلى الله عليه وآله كل ظاهرة منها تشكل واقعا مستقلا تفرض خصائصه على أي باحث أن يقف إجلالا لمحمد صلى الله عليه وآله تعظيما له وليقول أشهد أنك رسول الله أشهد أنك خاتم النبيين صلى الله عليك يا رسول الله وفقنا لكي نفهم الكتاب الذي جئت به والبيان الذي نطقت به عن الله تعالى لنفيد من هذه الثقافة النقية السليمة في حياتنا بناء على مستوى الفرد على مستوى الأمة وعلى مستوى الدولة في بلدنا وفي كل بلد يحتاج إنسانه إلى إصلاح وإلى إعمار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.